بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره، وذكرنا المفاسد المترتبة على بناء المساجد على القبور. ذكر الشيخ سليمان حفيد المصنف 20 مفسدة، ذكرنا منها 10 ونسرد العشر باختصار، منها الإقسام على الله في الدعاء بذلك المدفون فيها، ومنها أن كثيرا من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ومنها النذر وفرض نصيب من المال والولد لصاحب القبر أو للسدنة، ومنها أن المدفون يعظم أعظم من تعظيم الله سبحانه وتعالى والخوف منه. ولهذا إذا طلب من أحدهم أن يحلف بالله صادقا أو كاذبا حلف ولا يبالي، وإذا قيل له احلف بفلان المقبور هذا الولي أو صاحب الضريح ولو كان الأمر غير أو كان صادقا فيه لما جرؤ على ذلك. ومنها سؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكربات والإخلاص له في أكثر الحالات، ومنها التبرع عند مصارع الأموات والبكاء والخشوع، ومنها تفضيل المشاهد الأماكن التي بنيت على القبور تفضيلها على المساجد التي هي خير البقاع وأحبها إلى الله، ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور بها، فإن صاحب القبر لا يريد من هؤلاء أن يفعلوا هذا الفعل، لذلك يصيرون أعداء لهم في الآخرة. قال الله عز وجل: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فهذا الفعل يؤذي أصحاب القبور. ومنها محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها، ومنها التعب العظيم مع الوزر الكبير. هذه 20 مفسدة تراجع في شرح الشيخ سليمان رحمه الله. وهنا هل الحكم خاص بالصلاة دون غيرها؟ هل الحكم بالصلاة دون غيرها بمعنى أنه لو فعل فعلا من الأفعال الصالحة كالنفقة مثلا أو الصدقة عند صاحب القبر، يقول أنا سأنفق أو أتصدق بهذه الصدقة عند القبر الفلاني عند الولي الفلاني معتقدا أنها أفضل من ما سواها، هذا لا يجوز، وهو داخل فيما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ورواه أبو حاتم في صحيحه. وأبو حاتم ذكرنا أن في بعض النسخ تعيينه بابن حبان لأن أبا حاتم المشهور قبله هو الرازي، ولكن المراد هنا البستي محمد ابن حبان ابن أحمد التميمي البستي أبو حاتم صاحب الكتب المشهورة، كان من أوعية العلم والفقه، وكذا كانت له دراية واسعة بالعربية وفي الوعظ كان واعظا بليغا ومن عقلاء الرجال، رحل وكتب عن عدد كبير من المشايخ، حتى قال عن نفسه: لعلنا قد كتبنا عن أكثر من 2000 شيخ. قال الذهبي: كذا فلتكن الهمم. أنكر عليه قوله النبوة العلم والعمل، أنكر عليه هذا، واعتذر له بأنه لا يقصد أن النبوة مكتسبة. وقوله هذا محتمل، محتمل لأن يكون المراد أن النبوة تكتسب في قولها النبوة العلم والعمل، فمن علم وعمل اكتسب النبوة. يحتمل هذا القول، ويحتمل أنه أراد أن أكمل صفات النبي هو كمال العلم والعمل، وكأنه هو المراد، وهو الذي أكده الذهبي. وقد توفي أبو حاتم 54 و300 من الهجرة في صحيحه، اسمه الصحيح لكنه لم يلتزم، أو أنه أخرج في كتابه ما ليس بصحيح. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح. الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أمران: أن هذا الصنف الذي يبني مسجدا على أو عند قبر رجل صالح، أن هذا الصنف هم شرار الخلق عند الله. والأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام لعن هذا الصنف على فعلهم هذا. وقوله ولو صحت نية الفاعل، ولو قال ذلك الشخص الذي يأتي إلى مسجد فيه قبر يقول: نيتي صحيحة، أنا أقصد التقرب إلى الله، لا أقصد عبادة هذا القبر، ولو صحت نية الفاعل فهذا يدخل في شرار الخلق عند الله وفي الملعونين. لماذا؟ لأن الحكم معلق بمجرد الفعل لا بالنية، بمجرد الفعل. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بنوا مساجد على القبور، صلوا في هذه المساجد التي عليها القبور، كل ذلك من ما يدخل فيه. وهنا حالتان في من بنى مسجدا عند قبر رجل صالح من حيث النية: الأولى أن تكون النية عبادة الله عز وجل دون غيره، لكن في مسجد فيه قبر، بني على قبر، فهذا يدخل فيما سلف من أن هذا العمل يكون سببا للعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، أو للعنة الله عليه. الحالة الثانية أن تكون النية قصد القبر وتعظيمه وعبادته، فهذا أعظم وأشد، هذا أعظم وأشد. فالشاهد من هذا، من هذه المسألة، أنه ذكر كلمة ولو صحت نية الفاعل، لو قال إن نيته حسنة ما يريد أن يعبد القبر ولا أن يصرف له شيئا، إنما يريد أن يعبد الله، لدخل في هذا الحكم شاء أم أبى، لأن الحكم معلق بفعله. المسألة الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. والمراد بالتماثيل الصور، الصور سواء أكانت معظمة، وهذا هو الأصل في التماثيل أنه لا ترفع ولا تعظم إلا تلك المعظمة، معظمة أو غير معظمة، هذه كلها محرمة، الصور محرمة لمعظم أو لغير معظم. نعم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وصوروا فيها تلك الصور. وغلظ الأمر في ذلك أي أن النبي عليه الصلاة والسلام غلظ الأمر في الصور وفي التماثيل، وشدد في ذلك تشديدا عظيما قل أن يوجد له نظير في عمل من الكبائر، منها أنه قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا، هذا تغليظ. منها أيضا اللعن الذي لحق أصحابها. منها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن ظلمهم أشد أنواع الظلم، ومن أظلم ممن ذهب كما في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق شعيرة. ومنها أنه يكلف بالنفخ في تلك الصورة الروح وليس بفاعل. هذا يدل على أن الأمر غليظ وشديد في أمر الصور. المسألة الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم بل لعن من اتخذ القبور مساجد. هذه المسألة التي ذكرها المصنف، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وذلك في ثلاث حالات. الحالة الأولى في عموم حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحذر من اتخاذ القبور مساجد طيلة حياته، فقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على حماية جناب التوحيد وعلى نبذ الشرك. الحالة الثانية قبل موته بخمس ليال وهو يحذر وينذر ويبالغ في النكير لمن اتخذ القبور مساجد كما في حديث جندب. الحالة الثالثة وهو في السياق عند شدة النزع والاحتضار، ومع ذلك يبالغ في التحذير والإنكار لمن اتخذ القبور مساجد كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. المسألة الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. النبي في هذه المسألة يبين المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يفعل ذلك بقبره قبل أن يوجد قبره، نهى أن يفعل ذلك بقبره قبل أن يوجد قبره عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل عليه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. ويدخل أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ويريد قبره أيضا داخل في هذا. المسألة الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، والسنن هي الطرق، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن اتباع طرق اليهود والنصارى، لتتبعن سنن من كان قبلكم، كما سيأتي معنا إن شاء الله. ودليل هذا أو دليل هذه المسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى، يدل على أن هذه من طرقهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى على اتخاذ القبور مساجد، وهذا مأخوذ من قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، وهذا اللعن يدل على أن الأمر كبيرة وعظيمة. المسألة السابعة أن مراده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحذيره إيانا عن قبره. المراد من تحذير النبي عليه الصلاة والسلام أمران. المراد من تحذير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمران تجاه القبور. الأمر الأول التحذير من اتخاذ قبره مسجدا خاصة خاصة، ولذا ورد قول أم المؤمنين يحذر ما صنعوا يحذر ما صنعوا، فإنه أيضا في قولها ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، هذا يدل على أن التحذير على أن المراد من ذلك التحذير التحذير من اتخاذ قبره، والثاني التحذير لعامة القبور عامة القبور من الأنبياء والصالحين وغيرهم. المسألة الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، أي أن هناك سبب في عدم إظهار إبراز بمعنى إظهار إظهار قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر أهل العلم أن لعدم إبراز قبر النبي عليه الصلاة والسلام حكمتين وعلتين، وهما مرادتان في هذا الموضع. الأولى ما ذكره عليه الصلاة والسلام من الوعيد على اليهود والنصارى، حيث إنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فصار هذا سببا لعدم إبراز قبره لكي لا يتخذ مسجدا كما فعل بقبور الأنبياء والصالحين من قبل اليهود والنصارى. والعلة الثانية إخباره عليه الصلاة والسلام بأنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت، فهذه علة أخرى ذكر بعضهم الأولى وذكر آخرون الأخرى، وكلاهما محتمل وكائن. المسألة التاسعة في معنى اتخاذها مساجد، وقد مر معنا ذكر هذه المعاني، كم هي؟ ثلاثة معاني. كم هي المعاني؟ ثلاثة معاني. عندك أمان؟ الصلاة إليها والبناء عليها والصلاة عندها جنبها إليها. كيف؟ عندك عليها. هذه ثلاث من اتخاذ صور، ثلاث صور وثلاثة معاني لاتخاذ القبور مساجد. عندك أعد: البناء عليها، الصلاة إليها عندها يعني، والصلاة عليها يسجد على القبر. نعم، هذه المسألة التاسعة. قال المصنف رحمه الله العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مساجد وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. هنا قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين من اتخذ القبور مساجد وبين من تقوم عليه الساعة، كما في حديث يدل عليه على هذه المسألة، حديث ابن مسعود السابق. وقوله هنا فذكر الذريعة إلى الشرك، يعني قوله عليه الصلاة والسلام والذين يتخذون القبور مساجد، لأن هذا سبب وذريعة إلى الشرك بالله عز وجل. وقوله مع خاتمته يريد بذلك من تقوم عليهم الساعة، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة، وهم الذين يشركون بالله عز وجل ويكفرون به، لأن المؤمنين تقبض أرواحهم قبل ذلك، ولا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله. فبقاء الشرك في آخر الزمان هذا مؤذن بالهلاك والدمار، فعلى أولئك تقوم الساعة. المسألة الحادية عشرة، نكتفي بهذا. المسائل التي تمر معنا هي قد مضى التعليق عليها وذكر بعض مسائلها وأحكامها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا الماضي بعض المسائل أو عشر مسائل في هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد. يقول المصنف رحمه الله: الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر كما في حديث جندب وكذا في الحديث الذي قبله ووجه الرد على الطائفتين بالنسبة للرافضة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا فيه فضيلة أبي بكر، وهم يبغضونه ويسبونه. وأما وجه الرد على الجهمية فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والجهمية ينفون ذلك عن الله سبحانه وتعالى. والرافضة سميت بهذا الاسم لكونهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين حين تولى وأحب أبا بكر وعمر، ولم يرضى بالطعن فيهما، لم يرضى بالطعن فيهما، فقال اذهبوا فأنتم الرافضة. وبالفعل هم رفضوا زيد بن علي ورفضوا الصحابة ورفضوا القرآن والسنة. وهم في هذا الباب أتباع رجل اندس في الإسلام يدعى عبد الله ابن سبأ. وأما الجهمية بالنظر إلى هذا الباب نجد أن الرافضة أحدثوا اتخاذ القبور مساجد، فغلوا في آل البيت حتى عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى أو مع الله، واتخذوا قبور آل البيت مشاهد، فهم أول من بنى عليها المساجد. وقد مر التعليق على هذه الفقرة. وأما الجهمية فهم أتباع الجهم بن صفوان الذي نشر البدعة المنكرة تعطيل الأسماء والصفات، فأنكر الجهمية الأسماء والصفات لله عز وجل، فصاروا يعبدون عدما، وقد نشر هذا المذهب الجعد بن جرهم. ومن عقيدتهم أنهم لا يثبتون أن الله عز وجل خليل، اتخذ إبراهيم خليلا، أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، لا يثبتون ذلك. والجهم بن صفوان هذا تولى أمره وقتله سلم ابن أحوز، وهو أمير شرطة نصر بن سيار. وأما الجعد الذي تولى نشر هذا الفكر فقد قتله خالد ابن عبد الله القسري. وهذه البدعة من البدع المكثرة عند أهل العلم، التجهم والرفض، وإخراجهم من الثنتين والسبعين فرقة، لأن هذه الأمة افترقت إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها ما كان عليه وأصحابه، ما كان عليه وأصحابه. والثنتان والسبعون هما أو هي متوعدة بالنار، وهي من أمة الإجابة، إلا أنها متوعدة بالنار، ومن خرج عن أمة الإجابة فهو من الكفار، من خرج عن أمة الإجابة فهو من الكفار. فأمة الإجابة افترقت إلى هذه الفرق الكثيرة المتعددة. وهاتان الفرقتان خرجتا
خرجتا من 72 فرقة. فالبدعة التي جاءوا بها نقلتهم عن الملة والعياذ بالله. المسألة 12: ما بلي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة النزع، ما بلي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة النزع، وذلك لما ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فإذا اغتم بها كشفها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجد الغم بها فيكشفها عنه، وهذا بلاء وابتلاء من الله سبحانه وتعالى لرسوله. والابتلاء للأنبياء ليس محصورا بآخر حياتهم، بل هو ممدود من أول أمر دعوتهم إلى آخر حياتهم، وهم أشد الناس بلاء كما ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أشد الناس بلاء الأنبياء. والحكمة من ذلك مضاعفة الأجر ورفع الدرجات، أنهم أشد الناس بلاء وامتحانا، الحكمة من ذلك مضاعفة الأجر ورفع الدرجات. يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مريض، فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرض شديد. قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: ذلك أن لك أجرين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجل. ذلك الشاهد، ذلك أن لك أجرين. قال: أجل. فكلما زاد البلاء والامتحان للنبي عليه الصلاة والسلام زاد الأجر وضعف الثواب وارتفعت درجاته. المسألة 13: ما أكرم به من الخلة، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرمه الله بأمور كثيرة، أكرمه الله بأمور كثيرة، وهنا ذكر الخلة، وهو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد اتخذني خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا. وما من نبي أعطي كرامة إلا وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلها وأعظم، فقد شارك النبي عليه الصلاة والسلام غيره من الأنبياء في آيات وكرامات، أظهرها وأبينها كرامتان. الأولى كانت لإبراهيم، والثانية كانت لموسى. فالأولى الخلة كانت لإبراهيم، فأعطى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكرامة. والثانية التكليم كانت لموسى عليه السلام، وأعطى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الرابعة عشرة، التصريح بأنها أعلى من المحبة أي الخلة، صرح بأنها أعلى من المحبة، وذلك لكونه نفى أن يتخذ أحدا من أهل الأرض خليلا، مع أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بحبه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولأبيها وغير واحد من الصحابة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أحب الناس إليه، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر، ولأبي بكر من محبة النبي عليه الصلاة والسلام أعلاها وأشرفها. المسألة الخامسة عشرة، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لاتخذت أبا بكر خليلا، لاتخذته. والصديق إذا أطلق في هذه الأمة فالمراد به أبو بكر، فهو الصديق الأكبر في هذه الأمة، ولقب بهذا اللقب من باب قول الله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت تأتيه الأخبار يصدقه أبو بكر فلقب حينها بالصديق، لقب حينها بالصديق. المسألة السادسة عشرة، الإشارة إلى خلافته. ذكرنا المسألة الأولى أن فيها التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، هذا محل إجماع، هذا محل إجماع عند المهاجرين والأنصار، أجمع المهاجرون والأنصار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر، فأبو بكر هو أفضلهم. المسألة السادسة عشرة، الإشارة إلى خلافته أي خلافة أبي بكر، وهنا عبر بالإشارة، وقد ذكرنا الخلافة في هذه المسألة، هل كانت خلافة أبي بكر بالنص أم بالاختيار؟ بالنص، هذا هو الصحيح. وهل النص نص خفي أو جلي؟ فيه قولان، لكن الراجح في ذلك خفي، ففيه الإشارات، النص الخفي، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل إن أبا بكر خليفة بعدي، ولكن هناك إشارات ونصوص ظاهرة تبين منقبة وتقديم أبي بكر على غيره. في هذا الموضع أشار إلى خلافته، حيث إنه خصه بهذه المنقبة، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، وهناك أدلة فيها إشارات إلى استخلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر هذا أحدها، وثانيها حديث أبي موسى في الصحيحين مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقد نوه بأمر عمر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالنائب في هذه الإمامة الصغرى أهلا أو أهل بأن يكون نائبا في الإمامة الكبرى. ومن الإشارات حديث جبير ابن مطعم في الصحيحين وفيه أرأيت إن لم أجدك يا رسول الله، تلك المرأة تقول قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. والثالث أو الرابع من هذه الإشارات الواضحة البينة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم، تلك هي المسائل لهذا الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه في بعض النسخ، ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث توثيقه أخرجه الإمام أحمد في موضعين، وكذا ابن حبان وابن خزيمة وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وأبو يعلى والبزار بإسناد حسن، وأخرجه أحمد أيضا في موضع ثالث بسند آخر وهو حسن بما ذكر أيضا. صحح الحديث بهذه الطرق العلامة الألباني، وقواه وجوده شيخ الإسلام. يقول العلامة الألباني: والحديث بمجموعهما صحيح، بمجموع الطريقين الحسنين. وقال شيخ الإسلام: في منهاج السنة وفي الاقتضاء إسناده جيد، وتبعه المصنف هاهنا. والشطر الأول من الحديث، الشطر الأول: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، أخرجه البخاري في صحيحه معلقا، وانتبه لهذه الكلمة لأن بعض من خرج قال أخرجه البخاري في صحيحه وسكت عن تعليقه، هذا أخرجه البخاري في صحيحه معلقا. ومناسبة هذا الحديث للباب أن فيه التحذير من اتخاذ القبور مساجد، فكيف بمن
عبدها، هذا في التحذير من اتخاذها مساجد بالبناء عليها والصلاة عندها، فكيف بمن عبد أصحابها؟ ومناسبة الحديث أيضا للتوحيد، أن متخذي القبور مساجد وصفوا في هذا الحديث بأنهم شرار الناس، وذلك لأن فيه تعظيما لغير الله سبحانه وتعالى، والتعظيم عبادة لا تصرف إلا لله. وقول المصنف ولأحمد أي في مسنده، وقد ورد بإسنادين كما علمت، أحدهما أجود من الآخر، والمراد بأحمد أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، عربي صحيح النسب، إمام ثقة حافظ فقيه حجة. قال عنه الذهبي: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، امتحن في فتنة القول بخلق القرآن فصبر فكان إماما. توفي سنة 41 و200 من الهجرة، وعمره 77 عاما. وقول المصنف بسند جيد، علمنا ما هو السند، أنه الإخبار عن طريق المتن أو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، لكن وصف جيد معناه عند المتقدمين صحيح، يعني بإسناد صحيح، واستعماله عند المتقدمين قليل، وأما عند المتأخرين فيستعملونه في منزلة بين ماذا وماذا، بين الصحيح والحسن، وهذا ليس بجيد، ليس في القسمة درجة بين الصحيح والحسن، فالصحيح أن معنى جيد أنه صحيح، ولذلك أدلة معلومة من كلام المتقدمين. عن ابن مسعود وعبد الله ابن مسعود هو المراد هاهنا، عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، كان من السابقين الأولين، سادس الإسلام، هو سادس الإسلام، من كبار علماء الصحابة، قرأ القرآن، كان من القراء ومن أجودهم، مبشر بالخير، مات بالمدينة قبل عثمان 32. قوله مرفوعا، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير، تصريحا أو حكما، لكن ننبه كما نبهنا سابقا أن كلمة مرفوعا الأولى عدم استعمالها في الأحاديث الصحيحة لما في ذلك من تفويت الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم: إن من شرار الناس، من هنا تبعيضية بمعنى بعض، والأشرار كثير، شرار الناس كثير عددهم، كثيرة صفاتهم، وشرار بكسر الشين جمع شر أو شرير، جمع شر أو شرير. أما إذا فتحت الشين فهي جمع شر، ومنه شرار النار، شرار النار ما تطاير منها، كما في قوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر. والشر ها هنا يعرف بأنه الذي يرغب عنه الكل، يرغب عنه الكل، كما أن الخير هو الذي يرغب فيه الكل، يرغب عنه يعني يتركه. وفي هذه الكلمة دليل على تفاوت الناس في الشر، فبعضهم شر من بعض، بعضهم شر من بعض. وهل يتفاوتون في الخير وفي الأعمال الصالحة وفي الإيمان؟ الجواب نعم، وذلك هو مذهب أهل السنة أن الناس يتفاضلون حتى في الإيمان، يتفاضلون في الأعمال الصالحة، يتفاضلون في الإيمان زيادة ونقصانا. قوله من تدركهم الساعة، من بمعنى الذين، اسم موصول بمعنى الذين، تدركهم أي تلحقهم، تدرك زمانهم. والساعة هي جزء من أجزاء الليل والنهار، والمراد بها هاهنا القيامة، الوقت الذي تقوم فيه القيامة. وسميت هذه القيامة ساعة لأنها تفاجئ الناس في ساعة، فيموت الخلق كلهم في صيحة واحدة ولسرعة الحساب فيها. فالمراد بالذين تدركهم الساعة أي الذين تقوم عليهم الساعة فينفخ في الصور وهم أحياء، ينفخ في الصور وهم أحياء. وقوله وهم أحياء هذه جملة حالية من الضمير في تدركهم، وفي هذا إشكال، وهو ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن شرار الناس تدركهم الساعة، يعني تقوم الساعة وهم أحياء. وورد في حديث المغيرة وثوبان لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، إلى قوله حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي بعضها حتى تقوم الساعة. فما هو الجمع بين هذا الحديث وذاك؟ ذكر أهل العلم أن المراد بحديث المغيرة وثوبان حتى تقوم الساعة أي إلى وقت قرب الساعة، إلى وقت قرب الساعة، حيث إن الله عز وجل يرسل ريحا فتقبض أرواح المؤمنين جميعا، فيبقى شرار الناس، يبقى شرار الناس. وقيل حتى تأتيهم الساعة يعني ساعتهم هم، وقيل حديث ثوبان عام وهذا مخصص. قوله عليه الصلاة والسلام والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد، هذا عطف على من الموصولة، والمعنى إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. فشر الناس في هذا الحديث صنفان: الأول الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والثاني الذين يتخذون القبور مساجد. وهناك مفاسد مترتبة على بناء المساجد على القبور، أحسن من ذكرها مبينا هذه المفاسد بإيضاح وجلاء هو الشيخ سليمان حفيد المصنف رحمه الله، حيث قال: واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله، ما يغضب لله من أجله كل من في قلبه رائحة إيمان، كما نبه عليه ابن القيم وغيره، أي أنه أخذ هذه المفاسد وهي كثيرة، أخذها عن ابن القيم وغيره من أهل العلم. أولا: اعتيادها للصلاة عندها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. ثانيا: تحري الدعاء عندها، حتى إنهم لا يقولون: من دعا الله عند قبر فلان استجاب له، ويقولون: قبر فلان هو الترياق المجرب، يعني علاج وافي مجرب مشاهد، وهذا بدعة منكرة. ثالثا: ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء، حتى إن هؤلاء المفتونين بعبادة القبور يقولون: إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين. ولا ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع. فهذه الأرض المقدسة كان فيها من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله، لكنهم لما خالفوا وعصوا أمر الله عز وجل سلط الله عليهم من انتقم منهم. وكذا أيضا في المدينة، لما حصل التغير في المدينة جرت عليهم أيام الحرة، وقعت الحرة وكانت شديدة فيها النهب والقتل، وقد دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي في المدينة، ودفن فيها عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هؤلاء لا يفقهون. رابعا: الدخول في لعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لعن من بنى على القبور مساجد. خامسا: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب ماذا يا إخوان؟ المساجد، يعمرون المشاهد والقبور ويخربون ويتركون عمارة المساجد، يعكفون عند القبور ويقومون بتلك الأعمال عندها، والمساجد خاوية. ولا شك أن هذا مخالف لدين الله عز وجل. سادسا: اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال. وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات، ويزعمون مع هذا كله أن صاحب القبر تحملها عنهم، تحمل الأوزار، يعني اعصي ربك واقترف من المعاصي ما شئت عند القبر فإن صاحب القبر سيتحملها عنك وأنت سيزول عنك أثر الذنب. وهذا لا شك أنه من الضلال. سابعا، كسوتها بالثياب النفيسة. انظر، لما بنيت القباب أو الأمكنة أو المساجد على القبور، جاء من يتبرع بالكسوة ويتفنن في هذه الكسوة، تكون الكسوة منسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو ذلك كما هو معلوم ومشاهد. ثامنا، جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها ونحو ذلك. يقولون هذه القبة تحتاج إلى ترميم، هاتوا، وذاك يوقف وقفا وذاك يدفع مالا وذاك إلى آخره. تاسعا، إهداء الأموال ونذر النذور لسدنتها العاكفين عندها. نعم، فهؤلاء أصل كل بلاء، يكذبون على الناس ويزينون للناس عبادة المقبورين، عبادة الأموات. فيقول أحدهم: فلان، تعرف فلانا؟ سواء يعرفه أو لا يعرفه، جاء إلى هنا ودعا صاحب القبر فاستجاب له وشفع له. فلان ما كان له ولد، جاء إلى عند صاحب القبر الفلاني ودعاه واستغاثه فشفع له فأعطي ولدا. والجهال يهزون رؤوسهم ويحركونها تعظيما وإجلالا وتدهورا وضلالا. عاشرا، جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام. جعلهم كسدنة الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل. نكتفي بهذا.